غيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد قال الدليل على توحيد الله إن افتراض وجود إلهين أو آلهة متعددة للكون لا يخرج عن الاحتمالات التالية وصل بنا الكلام إلى دليل التوحيد وطرحنا الدليل الأول على ذلك وهو أنه لو فرضنا وجود إلهين للزم تركب كل واحد منهما والتركب يستدعي الاحتياج والاحتياج يستلزم الإمكان هذا خلف واجب الوجود الدليل الآخر الذي طرحه القرآن الكريم وهو دليل متين في سياق قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا البرهان عنونا في كلماتهم ببرهان التمانع وحاصل هذا الدليل أن يقال أولا يرجع دليل التمانع إلى قياس منطقي استثنائي يتركب من مقدم ومن تالي فهو على شاكلة وصياغة قولنا لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكنها لم تطلع إذن النهار غير موجود القياس الاستثنائي دائما يتقوم بأمرين الأمر الأول هو بطلان التالي والأمر الثاني بيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي برهان التمانع يقوم على القياس المنطقي التالي لو تعددت الآلهة للزم فساد العالم والتالي وهو فساد العالم باطل فالمقدم وهو تعدد الآلهة كذلك باطل إذن أول خصوصية في برهان التمانع أنه صياغة قياس منطقي استثنائي وهنا قراءتان لهذه الصياغة المنطقية القراءة الأولى هي التي قدمناها وهي لو كانت الآلهة متعددة للزم فساد العالم والتالي وهو فساد العالم باطل فتعدد الآلهة أيضا باطل، لأنه ما يلزم منه البطلان يكون باطلا. الصياغة الثانية، لو تعددت الآلهة للزم عدم وجود العالم، والتالي وهو انعدام العالم باطل، فالمقدم وهو تعدد الآلهة أيضا باطل. ما الفرق بين الصياغتين؟ الصياغة الأولى تقول هكذا: لو وجد في الكون أو لو وجد للكون أكثر من إله للزم فساد العالم، بينما الصياغة الثانية ماذا تقول؟ لو وجد للكون أكثر من إله للزم عدم وجود العالم، يعني لا يتحقق العالم الإمكاني. الصياغة الأولى تريد أن تقول العالم موجود لكنه فاسد، أما الصياغة الثانية ماذا تريد أن تقول؟ تقول أساس العالم لا يكون موجودا. لاحظ معي، تارة أقول التفاحة غير موجودة، وأخرى أقول التفاحة فاسدة والفساد فرع الوجود. الصياغة الأولى تقول هناك عالم لكن هذا العالم فاسد، أما الصياغة الثانية تقول أساسا لا يوجد العالم. نحن نوضح الدليل على كلا القراءتين، القراءة الأولى التي تجعل التالي هو فساد العالم، والقراءة الثانية التي تجعل التالي هو عدم وجود العالم. نأتي إلى القراءة الثانية أولا. القراءة الثانية تنص على لو افترضنا وجود آلهة متعددة، لو افترضنا أكثر من إله ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم عدم وجود العالم، وعدم وجود العالم باطل وجدانا، إذ العالم موجود فيما بيننا. إذن فالقول بتعدد الآلهة باطل. كل السؤال يقع في وجه الملازمة. ما هو وجه الملازمة بين القول بتعدد الآلهة وبين القول بعدم وجود العالم؟ لماذا إذا قلنا بوجود أكثر من إله في هذا الكون لزم أن لا يوجد الكون، أن لا يوجد العالم؟ وجه الملازمة ما هو؟ وجه الملازمة يرجع إلى قاعدة فلسفية مفادها استحالة توارد علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد. هذا العالم الذي نعيشه هو عالم واحد، وهو عالم الإمكان، وما أمرنا إلا واحد. هذا العالم هو عالم واحد، فإذا كان العالم هو عالم واحد إذن لا يصدر إلا عن علة، إلا عن علة واحدة. إذ لو كان لهذا العالم الواحد أكثر من علة هذا محال، لأنه لازم ذلك أن يكون للمعلول الواحد أكثر من علة، ويستحيل توارد علتين مستقلتين تامتين على معلول واحد. لماذا؟ لأنه إذا وجدت العلة الأولى وأوجدت معلولها. العلة الثانية يكون وجودها لهذا المعلول تحصيل للحاصل. إذا كان الإله الأول خلق بمعنى أوجد، إذا كان الإله الأول أوجد هذا العالم الواحد، إذن الإله الثاني يوجد هذا العالم، نقول تحصيل للحاصل. إيجاد ما هو موجود باطل عقلا. إذن لما كان العالم عالما واحدا قلنا يستحيل أن يوجد هذا العالم أكثر من إله، إذ الإله الأول لما أوجد العالم، إذن إيجاد الإله الثاني لهذا العالم يكون تحصيلا للحاصل. إذن القول بوجود مبدأي واجب الوجود، القول بوجود علتين موجدتين تامتين مستقلتين يلزم أن لا يوجد العالم. إذن هذا العالم الواحد لا يصدر إلا عن موجد واحد وإله واحد. هذا هو وجه الملازمة على الصياغة الأولى. فإن قلت يمكن أن نفرض وجود إلهين وكل إله له عالمه الخاص، فعندنا عالمان وكل عالم له إلهه الخاص، كما قالوا عندنا عالم الخير وعندنا عالم الشر، لعالم الخير إله ولعالم الشر إله. فهنا عندنا معلولان ولكل معلول علة واحدة فقط، فلم يلزم توارد علتين على معلول واحد، بل كل معلول كل عالم لم يرد عليه إلا إله وعلة واحدة. الجواب: هذا خلف ما تقرر في المباني الفلسفية أن العالم هو عالم واحد. إذن هذا الدليل يعتمد على مقدمتين عقليتين. المقدمة الأولى استحالة توارد علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد، وهذه مقدمة واضحة. إذ العلة الثانية الإيجادية تكون من باب تحصيل الحاصل. لكن المقدمة الأولى الثانية ما هي؟ أن هذا العالم هو عالم واحد. فإذا قلت بتعدد العالم نقول هذا خلف ما ثبت أن العالم هو عالم واحد. أما ما هو الدليل على أن العالم عالم واحد؟ هذا موكول إلى محله. ففرض وجود عالمين خلف أن العالم عالم واحد، وما أمرنا إلا واحدة. إذا تأملت هذه الصياغة، تثبت لنا التوحيد في مرتبة الخالقية، بمعنى أنه لا خالق بمعنى لا موجد إلا موجد واحد وهو الله تبارك وتعالى، ولكن التوحيد في مرتبة التدبير والربوبية لا يثبتها هذا، لا تثبتها هذه الصياغة. سلمنا أن العالم هو عالم واحد، وأنه لم يوجد إلا من قبل موجد واحد وهو الله تبارك وتعالى، لكن لنا أن نلتزم أن هناك آلهة متعددة في مقام التدبير. إذن القول بتعدد الآلهة في مقام التدبير لا يؤدي إلى انسلام وحدة العالم، فالعالم واحد والموجد له والخالق له إله واحد ولكن هناك آلهة متعددة في مقام التدبير. والقول بتعدد الآلهة في مقام التدبير لا ينفي كون العالم واحدا، هذا العالم واحد ولكن له أكثر من إله يدبره. إذن الصياغة الأولى، عفوا الثانية، وإن أثبتت وجود إله واحد في مقام الخالقية ولكنها لا تثبت التوحيد في مقام الربوبية. لهذا نحتاج إلى دليل آخر يثبت أن المدبر هو واحد لا شريك له. من هنا نأتي إلى الصياغة الأولى وهي الأكثر دقة، وهي من إبداعات السيد صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. أولا، هذه الصياغة التي بيناها تناسب جو الآية المباركة أو لا تناسب الآية المباركة؟ الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لما وجد العالم، أو لوجد لكنه فاسد، لوجد لكنه محكوم عليه بالفساد. إذن الآية المباركة تطرح قياسا منطقيا مفاده لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني لو تعددت الآلهة ماذا يلزم من تعدد الآلهة؟ يلزم عدم وجود العالم، أو يلزم أن العالم موجود لكنه محكوم بالفساد. الآية تقول لفسدتا، يعني هذا العالم له وجود له تحقق لكنه محكوم بالفساد. لا أن الآية تقرر أن تعدد الآلهة يلزم منه القول بعدم وجود العالم، فالآية تقرر أن العالم موجود، لكن إذا قلنا أن هذا العالم الموجود له أكثر من إله لازم أن يكون هذا العالم محكوما بالفساد. إذن الصياغة التي قرأناها ثانيا لعلها بعيدة عن مضمون الآية المباركة. من هنا نقف عند الصياغة الأولى، وهي أن يقال لو كانت الآلهة متعددة، لو افترضنا وجود آلهة لهذا الكون يعني أكثر من واجب الوجود، للزم فساد العالم، فساد الوجود، والتالي وهو فساد الوجود باطل فالمقدم مثله في البطلان، لأنه ما يلزم منه الباطل يكون باطلا. نحتاج في هذا الدليل إلى بيان نقطتين. النقطة الأولى بطلان التالي، ما الدليل على بطلان فساد العالم؟ والنقطة الثانية، ما وجه الملازمة؟ سلمنا أن فساد العالم باطل، لكن ما هو وجه الملازمة بين القول بتعدد الآلهة وفساد العالم؟ لماذا إذا قلنا بوجود أكثر من إله لزم من ذلك أن يكون العالم فاسدا؟ وجه الملازمة ما هو؟ فأولا نحتاج إلى بطلان التالي، ما الدليل على بطلان فساد العالم؟ وبالتالي يمكن أن ينعكس السؤال، ما الدليل على عدم فساد العالم؟ أولا، ما هو المراد من كلمة الفساد؟ الفساد في مصطلح القرآن الكريم وأيضا في مصطلح الروايات تارة يطلق الفساد ويراد به الفساد في مرتبة العقل النظري، وأخرى يطلق الفساد ويراد به الفساد في مرتبة العقل العملي. الفساد في مرتبة العقل العملي كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. هنا المراد من الفساد الذي ظهر في البر والبحر، هذا يستند إلى ماذا؟ يستند إلى العقل العملي، يعني في مقام العمل، بما كسبت أيدي الناس نتيجة ما يفعله الإنسان من معاصي من ذنوب، هذا يعبر عنه ظهر الفساد في البر والبحر. بروز الجرائم، بروز المحرمات، الزنا والعياذ بالله، السرقة والعياذ بالله، الغيبة والعياذ بالله، البهتان والعياذ بالله، سلب حقوق الآخرين، هذا كله عنوان يندرج تحت عنوان الفساد العملي. وعندنا فساد بمعنى عدم النظام، يعني أن يكون هذا العالم فاسدا، يعني لا يحكمه نظام واحد. الآية المباركة عندما تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تريد أن تشير إلى الفساد الأخلاقي المرتبط بالعقل العملي أو الفساد الفكري النظري. لا إشكال أن الآية تريد أن تشير إلى الفساد النظري. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد هذا العالم، يعني لم يحكمه نظام، يعني لفسد النظام، لأنه لفسد الإنسان في أخلاقه من خلال السرقة والغيبة وسلب حقوق الآخرين. هنا نقول في المقام، ما الدليل على أن هذا الفساد باطل؟ الدليل على ذلك هو الوجدان أولا، والحس ثانيا، والعلم ثالثا. فمن تأمل هذا النظام الفسيح بعوالمه المتعددة، وحيث أن حسنا لا يشهد إلا عالمنا المادي، لو تأملنا ما تحت هذا العالم المادي من عوالم لوجدنا أن العلاقة بين عوالم عالم المادة محكومة بخصوصيتين، الخصوصية الأولى خصوصية التفاعل والانفعال، والخصوصية الثانية خصوصية التأثير والتأثر، ومرجعهما إلى خصوصية واحدة. لاحظ معي، عالم المادة يشمل عالم الحيوان، عالم الإنسان، عالم النبات، عالم الجماد. لو تأملنا هذه العوالم التي هي مشهودة لنا بحسنا، ما العلاقة؟ جميع هذه العوالم إنما تسير وإنما محكومة بالبقاء وفق قانون النظام، محكومة بالنظام. ما طبيعة هذا النظام؟ طبيعة هذا النظام هو علاقة الفعل والانفعال، علاقة التأثر والتأثير. فعالم الإنسان بقاؤه مرتبط، عالم الارتباط، عالم الإنسان بقاؤه مرتبط بعالم الحيوان والنبات والماء. لولا الماء لما عاش الإنسان، لما بقي الإنسان، لولا النبات لما بقي الإنسان، لولا الحيوان لما بقي الإنسان، لولا الشمس لما بقي الإنسان. كذلك في المقام، لولا الإنسان لما بقي النبات، ولولا الحيوان لما بقي النبات، ولولا النبات لما بقي الحيوان. إذن هذه العوامل تعيش علاقة الفعل والانفعال، تعيش علاقة التأثر والتأثير، وهذا هو معنى أن هذا العالم محكوم بالنظام. هذه المقدمة لا تحتاج إلى برهان، الحس شاهد على ذلك، الوجدان شاهد على ذلك، العلم الحديث كلما توغل في أسرار هذا الكون وجد ذاك الترابط والتناقص والتناسق بين الظواهر الكونية، وهذا ما يعترف به المادي، باعتبار أن كل ظاهرة سابقة قد تكون معدة للظاهرة اللاحقة والجديدة. فالبذرة تعد الشجرة، والشجرة تعد الثمرة، والثمرة تعد الإنسان والحيوان. مصدر بقاء الإنسان هو الأكسجين، والأكسجين يأخذه الإنسان من خارج عالم الإنسان، من النبات. مصدر بقاء النبات هو ثاني أكسيد الكربون، يأخذه من خارج عالم النبات. إذن عمدة مقدمة برهان التمانع أن هذا النظام هو نظام، أن هذا العالم يعيش ومحكوم عليه بالنظام، والمراد بالنظام يعني عالم الترابط. احفظ هذه نقطة الدليل، هو في كلمة الترابط والارتباط والتفاعل والانفعال والتأثير والتأثير. المدخل إلى برهان تمانع، المدخل إلى برهان التوحيد في مقام الخالقية والربوبية كلمة واحدة، أن هذا العالم المشهود لنا يقوم على قانون الترابط، وهو قانون كوني. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام. طبعا هذه المقدمة تؤيدها آيات متعددة في القرآن الكريم. لاحظ الآية المباركة في سورة الملك. نعم، الآية الثالثة: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو. يعني لو تأملت خلق السماوات والأرض ما ترى أي اختلاف. ما معنى ما ترى تفاوت؟ يعني ترى ذاك التناسق والارتباط فيما بينهم. والآية العظمى في ذلك ما جاء في سورة آل عمران، الآية 190: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا نار. لاحظ الآية المباركة تقول: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما خلقت هذا أو ما خلقت هذه، هنا في صدر الآية يتكلم عن شيء واحد أو يتكلم عن أشياء متعددة؟ يتكلم عن خلق السماوات وعن خلق الأرض. لعل الإنسان يقول المفروض أن القرآن يعبر هكذا: ربنا ما خلقت هذه الأشياء، يعني السماوات والأرض، مع أن القرآن أشار ربنا ما خلقت هذا بصيغة الدلالة على الشيء الواحد. لهذا بعض المفسرين هنا يستفيد من الآية ما قلنا أن هذا العالم هو عالم إذن الآية المباركة تدعو العقل الفكري، تدعو العقل البشري إلى التأمل ليكتشف هذا العقل مقدار الترابط بين خلق السماوات والأرض. إذن لا إشكال أن هذا النظام، هذا العالم محكوم بخصوصية الارتباط والتفاعل والتأثير. إذا اتضحت هذه المقدمة، إذا نقول لا إشكال أن كون العالم يخرج عن هذه الخصوصية هذا أمر باطل. لكن كل العمدة هو ما هو وجه الملازمة بين القول بتعدد الآلهة وبين القول بفساد العالم. فساد العالم بمعنى عدم نظمه وعدم ارتباطه هذا أمر باطل حسا وجدانا. وجه الملازمة ما هو؟ نقول في المقام: لو افترضنا تعدد الآلهة بأن قلنا هكذا: كل إله أوجد عالما، لاحظ نتكلم في الخالقية الآن، أوجد عالما من العوالم، فالإله الأول أوجد عالم النبات، والإله الثاني أوجد عالم الحيوان، والإله الثالث أوجد عالم الإنسان. وأيضا افترضنا أن كل إله يدبر عالمه الخاص، إذن الآن انطلقنا إلى التوحيد في الربوبية. قلنا الإله الأول يدبر عالم الحيوان، والإله الثاني يدبر عالم النبات، والإله الثالث يدبر عالم الإنسان. إذن كل إله أوجد عالمه الخاص به ويدبر عالمه المرتبط به. جيد، إلى حد الآن الكلام مقبول. لكن ماذا يلزم من هذا؟ يلزم من هذا، هنا عندنا احتمالان. نقول الاحتمال الأول: أن يكون كل عالم من العوالم منفصل عن العالم الآخر، فعالم النبات لا يرتبط بعالم الإنسان، وعالم الإنسان لا يرتبط بعالم الحيوان، فكل عالم مستقل منفصل عن العالم الآخر. هذا الاحتمال باطل. لماذا باطل؟ للمقدمة التي أشرنا إليها، قلنا أن هذا العالم محكوم بخصوصية الارتباط. إذن القول بتعدد الآلهة على نحو أن يكون لكل إله عالمه الخاص ويدبر عالمه الخاص يلزم منه فساد العالم، بمعنى إلغاء خصوصية الارتباط والتفاعل والانفعال والتأثير والتأثر بين عوالم. إذن هذا الاحتمال باطل. يبقى عندنا احتمال آخر، وهو أن يقال لا، نحن نبقى على هذه الخصوصية، فعالم النبات له إلهه الخاص، عالم الحيوان له إلهه الخاص، عالم الإنسان له إلهه الخاص، وأيضا نحافظ على أن العلاقة بين العوالم علاقة الارتباط والتفاعل، فعالم الإنسان يرتبط بعالم النبات. هذا الاحتمال أيضا باطل. لماذا؟ لأنه إذا كان عالم الإنسان له إلهه الخاص، فلو احتاج عالم الإنسان إلى عالم الحيوان مثلا، ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك أن عالم الإنسان يحتاج إلى غير إلهه، وهذا يعني أن إلهه ماذا؟ فقير، والفقير ينفي يتنافى مع مبدأ واجب الوجود الغني المطلق. كذلك لو قلنا بأن عالم النبات له إلهه الخاص الذي يدبره، مع ذلك يحتاج إلى عالم النبات، معنى ذلك أن عالم الإنسان يحتاج إلى إله عالم النبات، وهذا يكشف عن فقر إلهه. وإلا لو كان إلهه غني وهو الذي يدبره لما ذهب إلى إله آخر. لذهب كل إله بما خلق. وهذا محكوم بالبطلان. إذن بما أن هذا العالم محكوم بالترابط والتفاعل بين عوالمه وبين ذراته وبين أجزائه، نقول في المقام يكشف عن وجود إله واحد. إذ لو تعددت الآلهة للزم فساد العالم. فساد العالم بمعنى إلغاء الترابط بين الظواهر الكونية ومجموع العوالم. هذا التقريب الصحيح ماذا نستفيد منه؟ نستفيد أولا أنه لا إله في مقام الخالقية إلا الله، فالموجد هو إله واحد. وأيضا لا إله في مقام التدبير والربوبية إلا الله تبارك وتعالى. إذن الصياغة هذه تكشف لنا عن التوحيد في مقام الخالقية، وتكشف لنا عن التوحيد في مقام الربوبية. فلا خالق إلا الله بمعنى لا موجد إلا الله، ولا مدبر إلا الله تبارك وتعالى. بينما الصياغة التي قرأناها قلنا لا تثبت إلا التوحيد في الخالقية فقط. هذه هي الصياغة التي ذهب إليها السيد العلامة قدس سره، وهي التي تناسب قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله ماذا؟ لا لم يوجد العالم بل لفسدتا. ومعنى فساد العالم إلغاء خصوصية الترابط. فإن قلت نحن لا نسلم ببطلان التالي وهو فساد العالم، من قال لكم أن فساد العالم باطل؟ كيف يكون باطلا والقرآن نفسه يقول ظهر الفساد في البر؟ القرآن يصرح بوجود الفساد، فكيف يقال الفساد أمرا باطل؟ الجواب اتضح بعد. قلنا ظهر الفساد في البر والبحر يشير إلى الفساد العملي، إلى الفساد الاجتماعي، إلى الفساد الاقتصادي، إلى الفساد الأسري، من خلال السرقة، تفشي السرقة والظلم وسلب الحقوق والغيبة وما شابه ذلك، والزنا والعياذ بالله. هنا ظهر الفساد في البر والبحر. ولكن نحن عندما نقول فساد العالم بمعنى إلغاء خصوصية الترابط والتفاعل فيما بينهما. فالفساد العملي هذا موجود، صرح به القرآن الكريم ونحن نلاحظه عيانا. ما شاء الله الآن الفساد إلى حد بعضهم يقول هذا قبل 20 سنة كان سماحة الدكتور الشيخ الفضلي أطال الله في عمره الشريف كان يحاضر في إحدى محاضراته حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، تحت عنوان على ما أتذكر المحاضرة قبل تقريبا قبل 20 سنة أو 18 سنة، تحت عنوان من ينتظر من. فمن ضمن الأسئلة التي جاءته، لاحظ قبل 18 سنة، يعني قبل الإنترنت وقبل الفضائيات وقبل هذا الانفتاح العالمي وكون العالم كله قرية صغيرة، قبل هذا كله كان يسأل هذا السؤال، أنه الإمام لا يخرج إلا إذا امتلأت الأرض ظلما وجورا. والآن الإمام أي ظلم يعني يتصور الآن فوق هذا الظلم؟ الفساد ظهر في البر والبحر والظلم تفشى في العالم، فلا نتصور وجود فساد أكثر من هذا الفساد. قال له الشيخ أنه أنت هل يعني تتبعت الفساد في كل العالم، حسبت مقدار الفساد إلى آخره؟ لعل الفساد يكون أعمق وأكثر من ذلك، وهو الحادث الآن. وربما لا سمح الله يأتي فساد أكثر من هذا الفساد الذي نحن نعيشه والعياذ بالله. إذن هذه هي الصياغة التي نشير إليها. هذا هو الدليل على توحيد الله تبارك وتعالى. المصنف أيضا أشار إلى هذه الصياغة، ولكن عمم الدليل ببيان آخر. يقال إن افتراض وجود إلهين أو آلهة متعددة للكون لا يخرج عن الاحتمالات التالية، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال كل ظاهرة، أو على حد تعبيرنا كل عالم من عوالم عالم الإمكان معلول لجميع هذه الآلهة. كيف؟ فرقوا بين الاحتمالات. نقول عالم الإنسان أوجدته جميع الآلهة، يعني إذا افترضنا عندنا ثلاثة آلهة، نقول من أوجد عالم الإنسان؟ الثلاثة. ومن أوجد عالم النبات؟ الثلاثة. ومن أوجد عالم الحيوان؟ الثلاثة. إذن كل عالم، كل ظاهرة معلول إلى جميع الآلهة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال كل عالم، كل ظاهرة معلول لإله واحد، يعني عالم النبات له إله النبات، عالم الإنسان له إله الإنسان، عالم الحيوان له إله الحيوان. هذا الاحتمال. إذن ما هو الفرق بين الأول والثاني؟ الأول يقول كل عالم تشترك فيه جميع الآلهة، أما الاحتمال الثاني لا، كل عالم له إلهه المختص به. الاحتمال الثالث أن هذه العوالم جميعها كلها لها إله واحد فقط، يعني لها إله واحد في مقام الموجودية، في مقام الخالقية، يعني أوجدها خالق واحد. بقية الآلهة ماذا تفعل؟ تدبر. فهنا الشرك في الربوبية والتوحيد في الخالقية. يقول المصنف جميع الاحتمالات باطلة. نقرأ الاحتمالات. قال أولا، فإما أن نفترض أن كل واحدة من هذه الظواهر والكائنات الكونية، لاحظ، مخلوقة ومعلولة لجميع هذه الآلهة، فهنا يوجد شرك في الخالقية والربوبية. الاحتمال الثاني، وإما أن كل مجموعة منها معلولة ولواحد من الآلهة المفترضة، هنا أيضا يوجد شرك في التوحيد في الخالقية والربوبية. وإما أن نعتبرها جميعا مخلوقة لإله، إذن هنا يوجد توحيد في الخالقية، وهذا ما آمن به الكثير، حتى كفار قريش، مشركي قريش آمنوا بالتوحيد في الخالقية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذن آمنوا بالتوحيد في الخالقية، لكن جعلوا له أربابا، أشركوا في التوحيد في الربوبية. بينما نفترض سائر الآلهة مدبرة للكون. الاحتمال الأول باطل. لماذا باطل؟ التفت جيدا. لو جئنا إلى عالم الإنسان، عالم الإنسان عبارة عن موجودين أو موجود واحد؟ عبارة عن موجود واحد، عبارة عن موجود واحد. لو قلنا هذا الموجود الواحد أوجده أكثر من إله، أوجدته أكثر من علة مستقلة، لزم توارد علتين مستقلتين على معلول. لماذا مستحيل؟ قبل قليل قلت تحصيل للحاصل. مستحيل لأن لازمه أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير من حيث هو كثير، ويستحيل أن يكون الواحد بما هو واحد كثير. عالم الإنسان سيدنا عالم واحد أو كثير؟ واحد. إذا قلنا هذا العالم الواحد أوجدته أكثر من علة مستقلة، إذا لزم أن يكون هذا العالم كثير. لأنه أوجدته العلة الأولى، إذا أصبح موجود. أوجدته العلة الثانية، إذا موجود آخر. أوجدته العلة الثالثة، إذا موجود ثالث. إذا ما فرض أنه واحد يكون كثير، هذا باطل. يستحيل أن يكون الموجود الواحد أكثر من واحد بما هو واحد، من حيث هو واحد. إذا القول بأن الواحد له أكثر من علة، أكثر من إله موجد، لازمه كثرة الواحد ووحدة الكثير، وهذا باطل، لأن بين الواحد والكثير تقابل. واضح هذا أو لا؟ لاحظ معي. قال: أما افتراض أن كل ظاهرة وكائن له آلهة متعددة خالقة له، فهو افتراض محال. وذلك لأن القول بأن هناك اثنين أو أكثر من الآلهة الخالقة بمعنى العلة الموجدة تخلق الموجود، يعني أن كل واحد منها، من هذه العلل التامة المستقلة، يفيض وجودا، ونتيجة لذلك أن توجد عدة وجودات بعدد الآلهة المفترض للشيء، ويستحيل أن يكون الموجود الواحد كثيرا، مع أن كل موجود ليس له إلا وجود واحد، وإلا لم يكن موجودا واحدا. الاحتمال الثاني قلنا ما هو؟ أن كل عالم له إلهه الخاص. هنا ماذا يلزم؟ يلزم فساد العالم، وهذا الذي تشير إليه الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نفس التقريب الذي قربناه في برهان التمانع. قال: فيلزم من هذا الافتراض أن يكون كل مخلوق قائما بخالقه، بمعنى لا يحتاج لموجود آخر، وإلا لو احتاج إلى ذلك الموجود الآخر لزم أن يكون إلهه فقير. نعم، يحتاج إلى مخلوق إلهه، هذا لا بأس به، إلا الاحتياج الذي يؤول وينتهي بالتالي إلى خالقه، وهو احتياج إلى خصوص مخلوقات خالقه، لا أنه يحتاج إلى مخلوقات غير خالقه. وبعبارة أخرى، إن افتراض الآلهة المتعددة للكون يلزم منه وجود أنظمة متعددة في الكون، وكل واحد منها مستقل ومنفصل، وهذا معناه فساد العالم، مع أن للكون نظاما واحدا. ما هو هذا النظام الواحد؟ الترابط والتفاعل والتأثير. وكما يوجد ارتباط وتفاعل بين الظواهر الموجودة في زمان واحد وتحتاج كل منها إلى الآخر، فإن هناك ارتباطا وعلاقة بين الظواهر السابقة مع الظواهر الحاضرة، وكذلك بين الظواهر الراهنة والظواهر المستقبلية واللاحقة. وكل ظاهرة سابقة ممهدة لوجود اللاحقة. إذن فهذا الكون يتألف من أجزاء مترابطة متلاحمة، ويحكمه نظام واحد، وتعدد الآلهة يفسد هذا النظام الواحد. لا يمكن أن يكون معلولا لعدة علل موجدة. وأما الافتراض الثالث، وهو أن يقال هذا العالم له إله موجد واحد، وأما له أكثر من إله من آلهة في مقام التدبير والربوبية، أيضا باطل. قال: وأما الافتراض الثالث وهو أن الخالق لكل المخلوقات إله واحد، وأما سائر الآلهة فتتكفل بمهمة تدبير الكون وإدارته، فهذا الافتراض غير صحيح. لماذا؟ لأن كل معلول قائم بكل شؤون وجوده بعلته الموجدة له. إذا قلنا أنتم الفقراء إلى الله، ليس في مقام وجودكم، بل في جميع شؤونكم وحركاتكم وأفعالكم، كله مستند إلى الله تبارك وتعالى، وليس لأي موجود مستقل آخر سبيل للتصرف فيه، إلا أن يكون من قبيل التفاعلات الحاصلة بين معلولات العلة أنفسها، يعني التفاعل بين عالم الإنسان وعالم النبات وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم الماء، هذا الترابط، هذا التفاعل، هذا التأثير بين المعلولات، بين معلولات إله واحد ومدبر واحد. ولكنها كلها خاضعة للفاعل الموجد لها، ولا تخرج عن حكومة قدرته وسلطانه، ولا يتم شيء إلا بإذنه التكويني، وما تشاءون إلا أن يشاء. وفي هذه الحالة لا تكون كل تلك الآلهة غير الإله الخالق الموجد ربا بمعناه الحقيقي، إذ أن المعنى الحقيقي للرب أن يقوم بالتصرف المستقل في مربوبه، والمفروض في هذه التصرفات والتأثيرات أنها غير مستقلة، بل إنها كلها مقتبسة من ربوبية الخالق وبالقوة التي يزودها بها ذلك الخالق. ولولا الخالق لما أمكن أن توجد هذه التصرفات، وافتراض وجود مثل هذه الأرباب المدبرة للكون يأتي الكلام عليه إن شاء الله، وهو إشارة إلى بحث الولاية التكوينية والتشريعية. هل تنافي التوحيد في الربوبية أم لا؟ هذا ما يأتي الحديث عنه لاحقا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.